من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الشبه مع الرد عليها بالرد التفصيلي، وذكرنا في الدرس الماضي عما يتعلق بثلاث شبه، وهي تعتبر هي أم الباب، وهي أكثر ما عندهم وعليها يدندنون وبها يستدلون. فالشبهة الأولى وهي قولهم أنهم ما أشركوا بالله عز وجل، والشبهة الثانية بأنهم لا يريدون من هؤلاء وإنما يريدون من عند الله سبحانه وتعالى، والشبهة الثالثة أن هذه الآيات إنما أنزلت في الأصنام وفي عباد الأصنام. ثم ذكرنا ما بينه المؤلف رحمه الله تعالى من بطلان هذه الشبه. أما قولهم بأنهم ما أشركوا بالله عز وجل، إن هذا إنما جرهم على هذا المعتقد حينما ظنوا أن الشرك بالله إنما يكون في الربوبية. أنهم إذا ظنوا، إذا قالوا بأن الله ليس بخالق وليس برازق، هذا هو الشرك فقط، هذا خطأ. فيبين هؤلاء أن من الشرك ما يكون في شرك العبادة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا من الشرك، بل هذا أم الباب، وهذا الشرك بألوهية الله عز وجل. وأما الشبهة الثانية حينما قالوا أننا لا نريد منهم وإنما نريد من الله عز وجل، وإنما اتخذناهم واسطة، فقل هذا بعينه عقيدة الكفار والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكان الكفار ما يعتقدون في الأصنام وفي الأرواح الاستقلالية كالضر والنفع، وإنما ظنوا فيهم أنهم بابا يوصلهم إلى الله عز وجل. وكانت سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها أولى أنه تباح دماءهم وقاتلهم وأعلن عليهم الجهاد وحكم عليهم بالكفر. وأما المسألة الثالثة أنهم قالوا أن هذه الآيات إنما أنزلت على الأصنام وعلى عباد الأصنام فقط، وأما نحن فما كان هذا حالنا، فإنما نحن نتوجه إلى الصالحين، نتوجه إلى أنبياء، إلى أرواح، وأما أولئك فقد توجهوا إلى أصنام وأوثان. فبينا أن بطلان هذه الشبهة ببيان أن ما كان من عبادة الكفار، فحيث أنهم عبدوا أشكالا وألوانا من معبودات، منها ما هو حجر وصنم ووثن، ومنها ما هو شجر وكذلك حجر، وكذلك عبد الأرواح من أنبياء وملائكة وصالحين، فهذا كله قد وجد ذكره في كتاب الله عز وجل. فهذه الشبهة الثلاث والذي عليها يدندن القوم، فمن استطاع أن يفهمها وأن يستوعب هذه المسائل فإنما بعدها أسهل وأيسر، لأن مردها ترجع إلى هذه الأمور المذكورة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الشبهة التي بعدها، قال فإن قال أي هذا ماذا المشرك ممن اعتنق دين المشركين شعر بذلك أو لم يشعر، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، هذه شبهة من الشبه التي كان الناس في زمن المؤلف رحمه الله تعالى يأتون بها. ما مفادها؟ يقول أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. مضمون هذه الشبهة أنها مركبة على عدة أمور، من ذلك أنا لا أعبد إلا الله، فيه أنه ينفي الشرك عن نفسه، وهذا مثل إخواني في الله كما يقول العلماء، ليس هناك أحد يصرح بأنه أشرك بالله عز وجل، ما في أحد، تأتي إلى مشرك وهو مشرك وأنت مشرك، ولا أنا مشرك، ما أشرك بالله عز وجل، أشرك، لا تأتي عند أناس صرفوا الطاعات والعبادة لغير الله تقول يا أخي أنت مشرك. الله حاشا حاشاني من الشرك. فما من أحد ماذا يأتي بأمر ثم يعترف على نفسه بالشرك، فكل ماذا ينفي الشرك عن نفسه ويقول أنا أعبد الله عز وجل. فصاحب الشبهة قد يأتي بهذه المقدمة فيقول أنا أعبد الله سبحانه وتعالى، وقد يكون صادقا في كلامه، قد يكون صادقا في كلامه، وقد يكون مبطلا، وقد يكون مبطلا، قد يدعي هذه الدعوة بلسانه لكن في فعله وأقواله على خلاف ذلك. قد يدعي هذه الدعوة، يدعيها أني موحد، أني أعبد الله عز وجل، لكن في أقواله وأفعاله ترى منها ما يكذب هذه المقولة. فقوله أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، ودعاؤهم ليس بعبادة. هؤلاء القبورية ممن تعلق بالأموات والأرواح يقول أن هذا الفعل الذي أنا أفعله وهو توجهي إلى هؤلاء هذا ليس بعبادة، هذا ليس بعبادة. وهذا كثير، فإن بعض الناس من القبورية إذا أنكر عليه ما يفعله وأنه من الشرك وأنه من صرف الطاعات لغير الله، وين الطاعة؟ يقول يا أخي هذا الذي أنت عليه هذه طاعة عبادة جعلت بغير الله، فماذا؟ فينكر، ينكر أن يكون هذا الأمر عبادة. يقول هذا ما هي عبادة، هذا توجه أنا توجه إلى الله، ما توجه لفلان فلان بهذه الأشياء، هذا ما هو عبادة، فينكر هذه المسألة. ولهذا ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذه الشبهة أنهم لا يسمون هذا التوجه عبادة. يقول نعم أنا معك، أنا أعترف أن الشخص إذا طاع وعبد غير الله فهذا مشرك صحيح، لكن هذا الفعل هل نحن نسمي عبادة؟ ما نسمي عبادة، هذا ما يسمى عبادة عندنا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى رادا على هذه الشبهة، قال فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة، إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإذا قال نعم، هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى برد هذه الشبهة على شكل حوار بينه وبين هذا صاحب الشبهة الذي يقول بأن ما نحن عليه من أفعال لا يسمى دعاء. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يسترسل مع صاحب الشبهة في الرد، فقاله أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العباد لله وهو حق الله عليك، وهو حقه عليك. فإذا قال نعم، ولا بد أن يقول نعم، لأن إخلاص العبادة لله عز وجل هذا لا ينكره أحد بأن تكون عبادات لله فقط. فهل بالله عليكم لو قيل لمسلم يا أخي أنا أسألك سؤال، هل العبادات يخلص فيها لله أم يجوز أن تجعلها لله ولغير الله؟ ما سيقال لك؟ لا، العبادة لله عز وجل، هذا هو التوحيد، وهذا لا أحد ينكره، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. قال ربنا عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه ألا لله الدين خالص. فالدين خالص، وربنا عز وجل أمر من عباده أنهم يتوجهوا إليه بالإخلاص. فجميع الناس من فهم القرآن ومشى على هذا المحكم يعلم مفهوم هذه الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل الناس أمروا بأن يخلصوا الدين لله عز وجل، لا أحد يخرج من هذه القاعدة. فأنت تلزمه، تلزمه بهذا الأمر المحكم الذي لا خفاء فيه ولا غموض. ما من أحد تذهب إلى زيد وإلى عبيد وإلى غير من الناس يقول يا أخي هل نحن مأمورون بأن نخلص العباد لله أم لا؟ نعم، نحن مأمورون جميعا بأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. قال فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العباد لله وحده وهو حقه عليك. أي تقي مثلا، إذا أقر صاحب الشبهة بأن الله عز وجل قد أمر بإخلاص العبادة، فإذا أقر بذلك نعم نحن مأمورون بأن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، تأتي بسؤال آخر وهو إذن بين لي ما معنى إخلاص العبادة،
بين لي ما معنى إخلاص العبادة. وهذا فأنا يدلكم ماذا على فقه المؤلف رحمه الله تعالى وكيفية ماذا ازدواجه مع صاحب الشبه في النقاش والجدال. فإنك تبدأ مع أصل محكم لا يختلف أنت وإياه فيه, وهو أن المسلم يؤمر وأمر في كتاب الله بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ما تظن أبدا ولا يظن بمسلم يقول لا لست مؤمن بذلك فيجوز لي أن أجعل شريك مع الله وما حنتي به. هذا ما حولو كان أكبر قبوري أكبر قبوري وأكبر حتى لو كان مشرك لربما ماذا ما يستطيع أن يتلفظ بهذه العبارة بجواز جعل شريك مع الله ماذا في كل شيء. فالمسلم من باب أولى أن لا يتخرج من كلام من فمه هذه الكلمات ولو ماذا وقع في البدع ما وقع. فالمسلم إذن وهذا المشبه صاحب الشبهة فإنه لابد أنه يرد عليك يا رب يقول نعم نحن أمرنا بإخلاص العبادة لله عز وجل. تأتي بسؤال آخر وهو بين لي ما هو إخلاص العبادة. أنت اعترف أنك مأمور وأنه فرض عليك من الله عز وجل أن تخلص العبادة لله بقية ما معنى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وهنا يا أخوان وخاصة في الهواء العوام وغالب من يسير في فلك هؤلاء لم يؤتني العلم الذي يسعفه مثل أن يجيب على هذه المسألة. هذا قليل جدا. وانظر إلى أحوال هؤلاء من كان معهم في شرق الدنيا وفي غربها لو سألته عن أمور هينة بسيطة سهلة في دين الله لربما ما حار لها جوابا. فمن منهم بالله عليك يستطيع أن يأتي بتعريف الإخلاص؟ ما هو الإخلاص؟ إن عرفها لأتى لك بشيء من صورها. والله إخلاص العبادة عني تصلي لله تزكي لله تصوم لله هذا إخلاص عنده. ما يأتيك بماذا؟ بمضمون الإخلاص معناه في ماذا ومضمون هذا الكلم وإنما يأتيك بشيء من صورها. وهذا يدلك على جهل بدين الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف فإن كان لا يعرف العبادة ولا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. المؤلف لا زال يسترسل مع هذا صاحب شبهة. رجل أتى بشبهة مفادها أن ما نحن عليه من التوجه للصالحين هذا ما يسمى عبادة. إذن تتركه تأتي له في قضية. والآن ترى السؤال أنت ونحن قد أمرنا بإخلاص العبادة أليس هذا مطلوب شرعا؟ يقول نعم نحن أنا وجميع الناس أمرنا في الإسلام أن نخلص العبادة لله عز وجل. قلوا أجل أسألك سؤال ما معنى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى؟ ما هو الإخلاص؟ أنت تقول واعترف لأننا مأمورون بإخلاص العبادة فما تعريفها؟ فإن أتى بتعريف وما أظن سيأتي بتعريف إن أتى سيأتيك بشيء من الصور. يقول إخلاص العبادة أن تصلي لله أن تصوم لله أن تذكر لله. فقال المؤلف فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها لك. الآن جاء دورك أن تبين معنى العبادة التي أرادها الله عز وجل والموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في الدروس الماضية ما يتعلق بتعريف العبادة وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فتأتي له بماذا؟ بتعريف العبادة وأن العبادة على أنواع عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة وعبادة مالية وعبادة فعلية. تأتي بأنواع العبادة الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون إخواني في الله أن الطريق في إثبات الأمر بأنه عبادة يتخذ في ذلك مسلكان. المسلك الأول يعني تريد أن تبين أحد أن هذا الأمر عبادة إما أنك تأتي بالعموم وتبدأ معه بالعموم. وكيف ذلك؟ تقول نحن أمرنا في كتاب الله عز وجل بأن نعبد الله قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأمرنا ربنا عز وجل بعبادته فكل عمل نتقرب به إلى الله يسمى عبادة. وهذا مسلك من المسالك الذي تفهم صاحب الشبه هذا ما معنى العبادة. أعيد، الشبه تدور على هذا الأمر. عباد القبور ومن كان على شاكلتهم يفعلون أعمال،
والذي يجعلهم يتجرؤون على فعل هذا العمل أنهم يقولون أن هذا الفعل ليس بعبادة، هذا الفعل الذي نفعل ليس بعبادة.
فما ترد عليهم؟ ترد عليهم برد فيه بيان على أن هذه الأمور عبادة
يريدها الله عز وجل فلا تكون إلا له.
والمسلك في بيان هذا الأمر عبادة
لا يكون الله عز وجل
ماذا؟ بمسلكين اثنين. المسلك الأول العموم، بأن تبين لهذا الرجل أن الله عز وجل أمر الناس بماذا؟ بالعبادة. فكل أمر نتقرب به، كل فعل وكل قول نتقرب به إلى الله عز وجل يكون عبادة. هذا لفظ عام، كل شيء نتقرب به إلى الله يكون عبادة، فصرف لغير الله لا يجوز. فهذا مسلك المسلك العموم في بيان حال كيفية معرفة العبادات، وذلك بعمومها،
بأن أي فعل يتقرب به الله عز وجل فإنه عبادة. والمسلك الثاني مسلك خاص، وهو في بيان كل أمر على حدة بأنها عبادة، بأن كل أمر على حدة بأنها عبادة. تأتي عند التوكل، اثبت أن العبادة، نص خاص بالتوكل.
الرغبة، بأن عبادة، تأتي بنص خاص بماذا؟ في الرغبة أنها عبادة. تأتي إلى الخوف، وتأتي بعبادة بهذا دليل خاص على أن الخوف عبادة، وهكذا. فإنك تأتي بكل عبادة بدليل خاص بها. هذا مسلك آخر من مسلك إثبات العبادة التي تكون لله عز وجل. فلك يا عبد الله مسلكين، إما أنك تأتي بأمر عام، وهو أن تبين لهذا العام ولمن كان على شاكلته بأن العبادات وكل ما يتقرب به الله عز وجل بغض النظر عن شيء دون شيء، فكل شيء أنت تفعله لله تريد منه القربة لله سبحانه وتعالى فهذا عبادة، فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يصرف لا لزيد ولا عبيد، فإن صرفته كنت من المشركين. هذا وجه. والوجه الثاني، وهذا يحتاج إلى من كان عنده إلمام بالأدلة، أنك تأتي إلى مفردات الأشياء، إلى مفرد كل عمل تقول هذا عبد الله عبادة دليله كذا، وهذا عبادة دليله كذا، وهذا عبادة دليله كذا، وهذا التفسير ماذا على كل خطوة. فإن هذا كذلك مسلك من المسالك في إثبات العمل لعمل بأنه عبادة لله سبحانه وتعالى. قال: فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين.
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعليم هذا الجاهل، جاهل تسأله سؤال ما معنى إخلاص العبادة لله عز وجل، ما استطاع أن يأتي بإجابة. الآن تريد أن تأتي بإجابة مقنعة، تبدأ معه بما بدأ بالمؤلف رحمه الله تعالى، أنك تأتي له بصورة من صور العبادة الذي يتفق الجميع على أنه عبادة. وهنا أخوان في مسألة، وهي أن في هذه الحالة
إذا أظهر الخصم عدم معرفته فإنك ماذا؟ تعامله كمعاملة المعلم، تعاملك كمعاملة المعلم لطالبه، هذا خصمك. الأصل أنه رأس براس، تتناقش وتجادل أنت وإياه، لكن فرصة إذا رأيت هذا الجاهل عنده قصور في مسألة من مسائل علمية استغلها في تعليمه، استغلها في تعليمه، واضح. وهذا فيه فائدة أخرى سيأتي محلها، وهو ماذا؟ أن لا يعامل كل خصم بماذا؟ بأنه معاند. لا يعامل كل خصم بأنه معاند، لا، لأنك لو عاملته على أنه معاند إذن ما ستوبقه. أنت جاهل، أنت ما تفهم على تناقش، تناقش إيش بلا تناقش، هذا الفعل يكون مع من كان معاند. إذا كان معاند، وليس كل من جاء مجادل قد يكون معاند، لربما يريد حق عنده شبهة، فلا بد أنك تراعي هذا الخصم، فلربما هذا الخصم يريد أن يعرف الحق أو عنده شبهة، فحاول أنك تكون إذا رأيت فيهم قصور في العلم فكن له ماذا معلم، علم كما فعل المؤلف مع رحمه الله مع هذا الجاهل، جاهل يناقش المؤلف. طب أنت تقول أن العباد هذا فعل ليس بعبادة، إذا ما معنى خاص العبادة ما أعرف، إذا ما الفائدة استغل هذا المقام بتعليمه، لأن أخوان قال العلماء لأن أسلوب التعليم أقبل، لماذا أقبل؟ لدخول الحق إلى قلب أسمال الطالب، أسلوب التعليم أقبل وأقرب إلى قلب الطالب في قبول الحق، لأنك تكون في رتبة عليا، في رتبة عليا وفي منزلة دنيا. تخيل أنت ستعلمه، يا أخي عندي سؤال إيش أجب عليه؟ والله ما عندي علم، اسمع مني، هذه مثلا حفظك الله تعالى قال ربنا عز وجل فيها كذا، وقال صلى فيها كذا، وقال إمام كذا وفلان كذا، كيف يكون موقفه؟ موقف انهزام، موقف اجتماع، وأخذ بدأ يخاصمك ويجادلك، أخذ يستفيد منك، يستفيد منك، وبهذا بإمكانك أنك تؤصل المسألة التي في قلبك، تؤصلها في قلبك، لأنه ما يسمع يناقش مسألة ما عنده فيها علم، ما عنده فيها علم، فما يضطر اضطرارا للصمت والسكوت والاجتماع والإفادة. ولهذا ينبغي أن تستغل مثل هذه المواقف إذا ظهر جهل الخصم في مسألة مثال النقاش والجدال أن تستغل بتعليمه، لا تستغل بتعنيفه، لأنك لا تجعل كل مجاهد الخصم، لأن بعض الناس صرفة إذا جاء رجل سيناقشه وأخطأ أو جهل، الله المستعان جاهل، هذا جاهل، قم 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 هنا لا ضيع أوقاته ووقتك. وهذا ما يمكن، لو ليس كل مجاهد كل معاند، هذا سبق أن ينفع مع معاند، عرف زيغه، عرف ضلاله، أراد ماذا يعني ردع الحق، أراد يعني تزيين باطله، هذا حكم معاند تشهير، تشهره وأنت ما تظهر للناس بعض جسد، لكن إذا كان رجل ليس هذا حاله، بل رجل يريد الحق أو عنده شبهة، فإنك تستغل جهله بتعليمه، علمه، لأن من كان عنده علم حج على من ليس عنده علم، ولهذا إبراهيم عليه السلام عندما ناقش أباه في مسألة ماذا توحيد الله عز وجل بماذا احتج عليه، قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. بماذا احتج إبراهيم على أبيه؟ على وجود العلم عندي، أنا عندي علم وأنت ما عندك علم، فالعالم هو الذي يتبع، العالم هو الذي يتبع، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فهذا المجادل إذا أظهر جهله، إذا كيف تريد أنا الذي عندي علم أتبع في مسألة جاهل بها؟ أنت الآن تصور لي أن هذه الأمور نفعلها ليست عبادة، طيب تناقشت أنا وياك أظهرت لي أنك ما تعرف إيش العبادة، إذن كيف تقنعني؟ بل أنا الذي أقنعك، لماذا؟ لأن العلم عندي، فتأثر بتعريف العبادة هي اسم جامع لكل من يحب الله ويرضاه، وعلى قول العلماء ودليل كذا أدلة من عام وخاصة على إثبات هذه الأمور أنها عبادة، فماذا فائدة عن ماذا تستفاد في باب النقاش والجدال في باب الخصومات؟ قال فبينا له بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذه عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. إذا تبدأ، إذا أظهر لك الخصم أنه لا يفهم إيش العبادة، فهموا إياه، ولف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، كل شيء نتقرب به إلى الله وربنا أمر به، أمر استحباب أو أمر وجوب وربنا قد رضي عنه، فهذا لا يكون إلا عبادة. تأتي أدلة عامة، تأتي أدلة خاصة، وأنت كما قلنا إخواننا قد ذكرنا أن الأدلة الإجمالية والتفصيلية هي إظهار لقوة الحق، هي إظهار لقوة الحق، كان مر مع ذلك في أول الدروس. فتأتي معه فهو بهذا الحاجة يستسلم، يستمع، لأن خلاص الآن دخل في معركة ما عنده فيها سلاح، فالشبهة التي بيده بطلت لأنه ما استوعبها، فما سيوقع سيجعل السلاح الذي بيده في الأرض ويستمع إليك. تأتي بتعريف العبادة وبأنواعها، ثم تبدأ له بعبادة، أي تبدأ له بصورة من صور العبادة التي بها تدخل معه في يعني أمر يوافقك، في أمر يوافقك عليه بأنه على هذا النحو. بماذا بدأ المؤلف؟ إذا علم الخصم
العبادة بمعناها وأنواعها تنتقل معه في ذكر صورة من صور العبادات. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالدعاء. لماذا بدأ بالدعاء؟ بدأ بالدعاء لأنها من أكثر المسائل انتشارا، أكثر المسائل انتشارا عند المشركين الذي يشرك بالله عز وجل. أكثر وأظهر وأوضح صورة تقع منه هو صرف الدعاء لغير الله عز وجل. فهذه لهذا بدأ المؤلف بها، بدأ المؤلف بذكر هذه الشعيرة ألا وهي دعاء الله سبحانه وتعالى. ولأن الدعاء كذلك بدأ المؤلف فيه لأن الدعاء يشتمل على العديد من العبادات. الدعاء يشتمل على العديد من العبادات، عبادة واحدة، الدعاء عبادة واحدة، لكن في تركيبها لا يكون عبادة إلا مركب على عبادات. الذي يدعو الله عز وجل الإنسان يدعو، الداعي ما يدعو إلا في قلب ماذا؟ رجاء، هذا دعاء، هذا عبادة. يدعو وفي مال نفسه الخشوع والخضوع، ما متكبر، ما يمكن يدعو متكبر هكذا، لا، يدعو وهو ماذا؟ خاشع خاضع، هذا عبادة. يدعو الداعي وفي قلب ماذا؟ محبة، محبة لمن يدعوه. خيرا، هل يمكن رجل يدعو وهو كاره لهذا المدعو؟ ما يمكن ابدا. انما الدعوة الداعي لمن يدعوه في قلب محبة لمن كان في حال الدنيا ولله المثل الاعلى. فالذي يدعو الله عز وجل لابد من قلب ماذا؟ محبة. وكذلك في قلب التعظيم لهذا الذي يدعوه كالله سبحانه وتعالى. وعلى هكذا قس وكذلك امل ورجاء ونحو ذلك. فعبادات متوالية تتوالى على هذه الشعيرة. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى اما لذاك السبب او لهذا السبب، فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الصورة من صور العبادات. قال والآية ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. وبين العلماء رحمه الله تعالى ان هذا الفعل هو خلاف ما كان عليه الكفار، فان الكفار كانوا اذا دعوا الاصنام ودعوا المعبودات كانوا يرفعون اصواتهم، هكذا كان عباد الاصنام، لربما واحد منهم يرفع صوته بأعلى شيء، فأدبهم ربنا عز وجل، أدب من كان في دار رسول الله من المؤمنين بأن دعاء الله لا يكون على هذا الحال، وإنما الله عز وجل حي سميع قريب يسمع ماذا؟ دعاء المضطرين، وأنه سبحانه وتعالى أقرب من ماذا؟ أقرب من أنفسنا لأنفسنا، وأنه سبحانه وتعالى أقرب من أحدنا من عنق راحلته كما جاء في الصحيح حينما قام الصحابة ودعوا الله عز وجل الأصوات بالدعاء، فقال يا رسول الله قال نبينا يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أدب، أدب الدعاء مع الله عز وجل أن يكون بتضرع وكم ماذا يكون كذلك خفية. فالشاهد أن ربنا عز وجل أمر بدعائه ادعوا ربكم، فهذا أمر بالدعاء، وهذا كما قلنا من أساليب إثبات العبادة، إما أنك تأتي بلفظ العبادة عام أو تأتي بماذا؟ بدليل خاص على عبادة معينة كما فعل المؤلف هنا بذكر أمر متعلق بالعبادة بعينها. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال فإذا أعلمته بهذا، أي أعلمه وبين له أن هذا عبادة من عبادات وهذا دليلها، ثم فقل له هل علمت هذه عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم. ايش بالله على تحية رجل يقول يقول ربنا عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ايش في الآية؟ ربنا عز وجل يأمرنا بأن نتوجه إليه بالعبادة بما بالدعاء، إذا ماذا يفيدنا هذا؟ هل الدعاء عبادة من عبادة؟ إذا سيجيب بكل صراحة عبادة، نعم ربنا أمرنا بذلك وربنا عليه، والعبادة هي كل ما أمر ربنا عز وجل به إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. قال فلا بد أن يقول نعم. يا أخي لو قال طب لو قال لو قال لا أمر مفروض. تخيل رجل يا أخي ربك يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الدعاء عبادة ما هي عبادة؟ والله ما هي عبادة، هذا لا داعي لتضيع وقتك معه، بل هذا ماذا؟ مستكبر معاند، بل يخشى حتى أي من كفر كما قال العلماء، لأنه ماذا؟ أنكر شيء من دين الله سبحانه وتعالى، ما وجحد وماذا جحد شيء من شعائر الله، بل أعظم شعيرة. ولهذا جاء في الحديث والدعاء هو العبادة، والدعاء هو العبادة. وما حديث الدعاء مخ العبادة قد مر معنا في دروس الماضية أنه معل وأنه ضعيف، والذي يحل محله، والذي ماذا يسد مسده؟ ما جاء في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء والعبادة، الدعاء هو العبادة. هذا هو الصحيح. فالشاهد أن رسول قد أخبر أن الدعاء عبادة، أن الدعاء عبادة. فإذا كان هذا المتكلم معه إذا كان صاحب نفاق وصاحب يعني زندقة وقال لا الدعاء ما هي عبادة، قم يا كافر، قم يا كافر باشرة، فأنت ماذا؟ ما أظنك إلا مكابر، طمس الله على قلبك وماذا وخرجت من دينك. أما إذا من المسلم يعترف، يعترف بكل صراحة دعاء عبادة، ما أحد سينكر هذه المسألة. قال: فقل له هل علمت هذه عباد الله؟ فلا بد، لا صحيح، لا بد أن يقول نعم، لا بد نعم الدعاء عبادة. قال: والدعاء مثل العبادة؟ فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا وخوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. هنا يتم الجواب، وهو أنك تبين شرعا وعقلا، شرعا وعقلا بأن الدعاء عبادة. أما شرعا بما مر بتعريف العبادة بعمومها ببيان أن الدعاء عبادة بخصوصها، ثم إذا أقر بأن القرآن والشرع قد أثبت العبادة في الدعاء تنتقل كذلك إلى واقعه وإلى حاله. قل له فاعلمه بأنك إذا قررت أن عبادة ودعوت الله، أنت هذا فعله، أنت تعب أن عبادة، بل ليس إقرار منك، بل فعله، فعلك يدلك على أنك تتعبد الله في العبادة، فأنت تدعو الله في ليلك ونهارك، يا الله يا الله، إما في سجود رب اغفر لي، أو في قيامك، أو بعد الصلوات، أو قبل الصلوات، أو في رمضان، أو في الجمعة، يا الله. ما نبي يدعو، يدعو ربه عز وجل إما في ليلة، إما في نهارة، إما بخشوع، إما بخضوع، إما مع بكاء، إما في أزمة، إما في رخاء، إما في شدة. فأنت لم تكتفي بالإقرار بل قم بتطبيقه، فما من أحد إلا يدعو ربه عز وجل إما في صلاة أو في غير صلاة. قال: ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره. إذا نأتي الآن إلى النهاية، وهو تخيل أنت يا عبد الله أنت في صلاة أو في سجود أو في ماذا في مواسم استجابة الدعاء، قلت يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، ابتلاك الله بالفقر والضيق فتريدني الله أن يرفع عنك هذه ماذا هذه الحاجة، فقلت يا رب ارزقني. فإذا بك تأتي بهذه العبادة على هذه الصورة، ماذا تجعل لغير الله؟ تقول يا محمد ارزقني، يا هود ارزقني، يا عجروت ارزقني. إذا هذا الفعل ماذا يسمى؟ أليس هذا الإشراك في عبادة الله عز وجل أم لا؟ ما سيكون رده؟ ما يفسر، ما يستطيع أن يفسر. يعني انظر، هو بالأمس كان يجهل يقول لا هذا الفعل توجه ليس بعبادة، لكن بهذه الطريقة خطوة مع خطوة مع بيانه مع تبيينه مع الواقع، ثم بعد ذلك تأتي إلى هذه النتيجة، أليس هذا الدعاء؟ أنت كما قال بالأمس قد تقول بالأمس في صلاتك يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب ماذا يعني رد غائبي، يا رب اشفي مريضي، تدعو هذا، تدعو الله عز وجل، ثم بنفس هذه الحاجة جعلت لغير الله سبحانه وتعالى كائن من كان. أسألك أليس هذا الفعل هو الشرك مع الله؟ أشركت في عبادة دعاء الله عز وجل؟ لا. فلماذا تكون إجابته يقول نعم؟ وهذا ماذا؟ هذا الحاصلة. فإذا من كان على هذا المنوال فإنه سيأتي بهذه النتيجة، وهذا ماذا يدلك على كيفية التدرج في طرح الأسئلة ثم الوصول إلى هذه النتيجة، لأنك تجعل هو الذي يقر، هو الذي لا تقرر عليه، بل تجعل هو ماذا يسلم لك بكل خطوة. تأتي نعم لأن الله أمر بالإخلاص، نعم، ثم تأتي مع الإخلاص ما عرف، تأتي تعريف العبادة يقر لك بذلك، من صور العبادة الدعاء دليل ذلك يقر بذلك، ثم بين له أنك تدعو الله بحاجة، قل نعم أدعو الله بحاجة، قل هذه حاجة لو تبي غير الله أما أشرك بالله عز وجل أم لا؟ نعم. إذا قال الله ما أشرك، كم أشرك؟ أليس الدعاء؟ قل نعم الدعاء. إذا جعلوا لغير الله أليس إشراك؟ وما هو الشرك؟ هو مساواة، الشرك هو مساواة، وبهذا يعترف على نفسه بما وقع من شرك. قال فلا بد أن يقول نعم. فقل له فإذا علمت بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى صورة ثانية من صور ماذا؟ العبادات التي يفعلها المشركون عند القبور وعند الأولياء ويتوجب بها الصالحين، لكن لا يعترفون بأن عبادة، وهي الذبح. قلنا التوجه، يأتي واحد منهم إلى القبور يرفع يديه يتمسح ويطوف، ايش هذا التوجه؟ وان هذه عبادة، لا توجه هذا ما عبادة، ابدأ بعد اخلاص العبادة، ايش عبادة، كيف تدعو عند الله، ثم تأتي من الدعاء تأتي لها عبادة اخرى من العبادة التي يكثر اصحابها فعلها عند القبور، الا وهي الذبح. قال فاذا علمت بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، واطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد ان يقول نعم. اذا تأتي بعبادة وتأتي كما بدأت مع الاول، وهو انك يا عبد انت ألا تتقرب إلى الله عز وجل بالذبح؟ أما تأتي بذبيحة من شاة أو من بقر أو من غنم ثم تأتي بها وتماذى وتريد في قلبك أنها لله عز وجل وتذبحها على اسم الله سبحانه وتعالى، أليس هذه عبادة؟ أما تريد منها وجه الله عز وجل؟ أما تريد منها قرب من الله سبحانه وتعالى؟ فما إيش الإجابة؟ هذه عبادة. ولكن بالله عليك قال غير ما هي عبادة، ايش هذا؟ ايش لعب؟ ايش المباح؟ ما عليها اجر، لا عليها ثواب. اما الامر اما عبادة تؤجر عليها للقرب الى الله عز وجل، واما انها ليست بعبادة. هل يتصور المسلم ان يقول ان الذبح والتقرب الى الله بالذبيحة ان ليست عبادة؟ هذا ما يقول ابدا مسلم، بل هذا ماذا؟ احمق، بل ليس من العقلاء، فضلا يكون ماذا؟ من اهل الفهم. قال فلا بد ان يقول نعم، يقر ان هذا الفعل عباده، لان الله امر بها في قول تعالى فصل لربك وانحر، لان كما قلنا من ادله الاشياء انها عباده انها تاتي بنص خاص بماذا؟ بخصوصها، والمؤلف فعل هذا الفعل ان اتى بنص خاص يتعلق بان العباده من العبادات الذبح. قال واطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق النبي، لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. وهكذا إخوان تبدأ بالذبح، أنك تبدأ معه بصورة حية. أنت الآن يا عبد الجيف في هذه الشام وذبحتها لله عز وجل، إيش منها؟ القرب من الله سبحانه وتعالى، أريد القرب إلى الله، إما من أضحية، إما من عقيقة، إما من عباد الله سبحانه وتعالى، هي قربة، هي عبادة. فتخيل هذه عبادة جعلت لغير الله عز وجل، ألم تشرك في عباد الله سبحانه وتعالى؟ إخوان الأصل هو ماذا؟ المؤلف رحمه الله تعالى الملف رحمه الله يريد أن ينتزع كلمة عبادة، ينتزع من أفواه هؤلاء، لأن هؤلاء يحاولون أنهم، تخيل ما أحد منهم أبدا ما أحد منهم يصرح بأن هذا الأمر الذي يفعلونه للأموات والأولياء والأرواح أم يسمونه عبادة، أبدا ما يسمونه عبادة أبدا. فإذا جاء الدعاء يدعو غير الله يقول هذا توجه، يا أخي ايش يقول؟ توجه بالصالحين. يأتي عند ماذا؟ يذبحون عند القبور، ايش هذا؟ هو التبرك، يتبرك عبادة ولا ما هي عبادة؟ ما هي عبادة، هذه بركة. فيحاولون انهم يتهربون ماذا من لفظ العبادة، ثم يجادلون على ذلك، يقول انتم كيف هذا كفر هذا شرك، هذا ما هي شرك، هذه ما هي عبادات، هذا توجه، هذا تقرب، هذا تبرك، هذا ما هي عبادة. فماذا؟ فالمؤلف رحمه الله يحاول يتدرج معهم بهذا الاسلوب ان ينتزع منهم لفظ العبادة، لفظ ماذا؟ العبادة. فماذا؟ فيحاول ان يخرج من هذه المسألة الى مسألة هم يعترفون ان عبادة. دع ايش تسمي ذبح عند القبر؟ والله هذا سميته تقربة تبرك. قال انت تذبح في العيد، تذبح في العيد، انت تذبح في المناسبات، تذبح، ايش حكم الذبح يا اخي لله عز وجل؟ طيب عبادة. ربنا يقول فصلي لربك وانحر، قلنا صلاتي ونسكي ومحي لله ربي، هذا احسن عبادة. ايش تفعل؟ اجعل لله عز وجل. بسألك سؤال، هذا الفعل لو فعلته لغير الله عز وجل اشرك ما اشرك؟
جاوب الآن، دعك من ما لأنك تبدأ بهجوم عندك، ادخلوا من بابكم خرجوا من باب آخر، بهذا سيسلم لك. وهذا ما يدلك على أن المؤلف رحمه الله تعالى لكثرة ما خاف مع هؤلاء كان من أعلم الناس في شبه القوم، يعرف ما هي موطن الضعف عندهم وكيف التدرج إلى ماذا؟ إلى الدخول مع هؤلاء في أمور هم سيقرون بها في آخر المطاف. قال وقل له أيضا، وهذا كذلك من باب التفنن، المؤلف رحمه الله تعالى يتفنن في ضحض هذه الشبهة، وهي دعواهم أن ما يفعلونه ما يسمى عبادة. قال وقل له أيضا المشركون الذي نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ هذا السؤال، سأل السؤال، تعال
يا ايش بهدك؟ والله يقول أن هذا فعلي ما يسمى عبادة، ما يسمى عبادة، دعك من هذا الشوك عينها، ادخل معه في تدرج آخر وهو ارجعه إلى ما كان عليه الكفار من قبل، وهو أسألك الكفار ماذا كانوا يعبدون؟ إن كان فاهم سيذكر لك، يعبدون عيسى، عبدوا الملائكة، عبدوا عزير، عبدوا الصالحين. إذا كان إذا ما فهم فإنك تعرف الدروس الماضية قد أخذت القواعد التي تؤصل المسألة في قلبك. إن قال لا الكفار عبدوا الأصنام نرجع المسألة الشبه الأولى الثالثة المذكورة ثم ترد عليها، اقنعه بأن الكفار بالكتاب والسنة وعلى هذا فهم العلماء أنهم عبدوا ماذا؟ أرواح. قال وقل له أيضا المشركون الذي نزل في القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات؟ وهنا قال اللات قد مر معنا، من اللات؟ رجل صالح. وهنا وهذا الأسلوب في قوله والصالحين واللات من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، وإلا لا تدخلوا في لفظ الصالحين. فالشاهد المؤلف أراد إذا اقتنع وإذا فهم وإذا علم هذا ماذا صاحب الشبهة بأن الكفار عبدوا الملائكة يأتي السؤال. قال فلا بد أن يقول نعم، فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ هذا السؤال. أنت نعيد قول الشبهة، تحاول أن تستدرك الشبهة مع الرد. شبهتهم يفعلون أشياء، يأتي واحد منهم يسأل وذاك يطلب وذاك يذبح، حينما تأمرهم لأن هذه الأمور من الشرك في طاعة الله عز وجل، وهذا الشرك في عبادة الله عز وجل، لا قالت لا هذا ما عبادات، هذا ما عبادات، اتركه. تأتي المسألة المتفق عليها وهي المحكمة، كل أسئلة سؤال. الكفار في أيام رسوله وقبل ذلك في أيام الجاهلية ماذا كانوا يعبدون؟ من كان فهم فذاك، ما فهم أن الكفار عبدوا أصنام، أشجار، أحجار، عبدوا الصالحين، ملائكة، أنبياء، رسل، بالقرآن والسنة هذا وارد وهذا ثابت عنهم. إذا أقر بهذه القاعدة إذا بسؤال آخر أسألك سؤالا، كيف كانت عبادة هؤلاء لهذه الأشياء؟ أنت جاوبت جزاك الله خير، قلت أن الكفار عبدوا ملائكة، طيب كيف يعبدون الملائكة؟ وإذا سمع منك بين لي كيف كان الكفار يعبدون الملائكة؟ يصلون إليها، يصومون لها، يزكون لها، تعرف شيء؟ إذا أعطاك يعطيك، وإذا ما أعطاك مده بالآيات. ربنا عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. تأتي بالآيات التي فيها أن الكفار كانوا يدعون وكانوا يلتجئون وكانوا يتقربون وكانوا يذبحون وكانوا ينحرون لأصنامهم ومعبوداتهم، هذا كان موجود، هذه العبادة الموجودة عند الكفار. لماذا؟ لتلكم المعبودات، ومع ذلك ربنا كفرهم. لماذا؟ لأن هذه أشياء صرفت لغير الله، فهي عبادة صرفت، وهذا فعلك من هذا الباب. فهذه أشياء ويتوجه والذبح والقرابين وإن لم تسمي عبادة ففعلك هذا هو التقرب إلى هذه المعبودات. وكذلك الكفار وقعوا في نفس الأمر، فقد كانوا يدعون لغير الله عز وجل وكانوا يذبحون لغير الله، كما جاء في حديث ماذا؟ الثابت بن ضحاك حينما قال أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ذبوانة، رجل نذر لله عز وجل أن ينحر إبل أين ذبوانة موطن، فهذا الموطن لما علم به رسول الله وقام هذا الصحابي يسأل ويستفسر من رسول الله عن حكم هذا النذر، ما حكم النذر؟ أن أنهر إبل بمنطقة بوانة. فقال نبينا هل كان في هذا المكان عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قال لا. أوفي بنذرك.
دل ذلك على أن الكفار كانوا يذبحون، يذبحون ماذا؟ لمعبوداتهم. لهذا قد يرسل الله أن هذا الرجل ينحى في مكان فيه تلك ماذا؟ تلك الشمالة الشعائر الشركية في أيام الجاهلية. فلما علم أن هذا لم يكن موجود فأجاز نبينا الإيفاء بالنذر. فشاهد من الحديث أن الكفار كانوا يذبحون. إذن خلاصة الشبهة مفادها أنك ترد على هذا ببيان أن الكفار كانوا يعبدون صالحين، يعبدون ملائكة. هذا إن أنقر إنما أنقر أصل هذه القاعدة المحكمة في قلبه، فإذا اقتنع بها يؤتى له بسؤال آخر، وهو إذا كيف كان الكفار يعبدون هذه الأرواح من الصالحين؟ بماذا يجيب؟ إن أجاب فبها، ونعم إن أجاب أقرع نفسه. والله هؤلاء الكفار وكان يدعونهم وماذا ويتجون إليهم ويذبحون لهم، قل فماذا كان حالهم؟ والله حالهم كانوا كفار لا زال. وهذا فعل ماذا؟ هو فعله.
فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.